الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من رسالة مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان لابن شيخ الحزامين رحمه الله تعالى. وبدأ رحمه الله بالحديث عن الأصول التي تقوم عليها محبة الله تعالى ومعرفته، وبدأ بالأصل الأول وهو صحة الاعتقاد، ثم قال الأصل الثاني اليقظة. قال اليقظة هي أصل المقامات الشريفة والأحوال العالية. قال هي أصل المقامات الشريفة والأحوال العالية، وهي عبارة عن انتباه القلب عن رقدة الغفلات والاستعداد للقاء الله عز وجل. قال عز وجل لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اليقظة هي عكس الغفلة، وهي أول منازل العبودية، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذه المنزلة من منازل مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فبدأ بمنزلة اليقظة، قال فأول منازل العبودية اليقظة. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في المدارج، يقول وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، ولله ما أنفع هذه الروعة وما أعظم قدرها وخطرها، لأنها هي الأصل في الإقبال على الله جل وعلا. وهذه في الحقيقة هداية يقذفها الله تعالى في قلب من يحبه. ولهذا تأمل في قول الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أغفلنا، ما قال ولا تطع من غفل عن ذكرنا، من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إذن الأمر بيد الله ومشيئة الله. ولهذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن دعاء الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. والغفلة في الحقيقة هي أصل كل شر، كما أن اليقظة هي أصل كل خير وأصل كل منزلة من منازل العبودية. انظر في نبينا آدم عليه الصلاة والسلام، غفلة لحظة أو ساعة أهبطته إلى الأرض، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإلا الأمر واضح، الله تعالى خلق آدم بيده وأسجد له ملائكته، وعاد إبليس من أجله وأدخله الجنة وقربه إليه، وقال له ولزوج حواء عليهما الصلاة والسلام وكلا منها رغدا حيث شئتما إلا شجرة واحدة ولا تقرب هذه الشجرة. أمر واضح، لكن تأمل غفلة في لحظة أذهبت كل هذا الخير. والأمر طبعا لله، وكان أمر الله قدرا مقدورا، لكن انظر في خطورة الغفلة. وتأتي خطورة الغفلة الإخوة أنها من طبيعة البشر، نحن لسنا كالملائكة، الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لكن البشر لابد أن يغفل. لكن المشكلة عندما يستمر الإنسان في غفلته، هذه المشكلة، لأنه من طبيعة البشر أيضا أن الإنسان شديد التعلق بالمحسوسات. ولذلك لماذا غفل أكثر الناس عن الآخرة وقدموا الدنيا؟ لأن الدنيا عاجلة أمامهم، يرونها ويتمتعون بها، لكن تقول في جنة وفي نعيم وفي يوقن ويؤمن، لكن لأنه غائب عنه فما يعمل له وما يستعد لأنه يتأثر بالمحسوس الذي يعيشه في الدنيا، يتمتع بالطعام الشراب بالمحرمات بالشهوات، هذه مشكلة الغفلة. وذلك بالفعل أكثر الناس في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولذلك حقا هذه بعد صحة العقيدة أول منازل العبودية وأصل المقامات الشريفة. لقد كنت هذه المشكلة عندما تغفل في الدنيا عن الآخرة وما تستعد لآخرتك وتعيش حياتك في الشهوات والمحرمات والقيل والقال ثم ماذا؟ ما تنتبه إلا بعد فوات الأوان، يقال لك يوم القيامة لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لكن بعد فوات الأوان. قال وإنما يحجب العبد عن إصلاح الحال والاستعداد للمآل طول الأمل وحب العاجلة وإيثارها على الآجلة. هذه سبب الغفلة، طول الأمل. ولهذا عندما تتدبر سورة الحجر في القرآن الكريم سورة كاملة في التحذير من طول الأمل، كما قال الله تعالى في بدايتها ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يتمنون يوم القيامة أن لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، هذا حب العاجلة كما قال. ثم ما الذي يجعل الإنسان يستمر في حب الدنيا؟ قال ويلههم الأمل، الأمل طول الأمل، يقول توب إلى الله، يقول لك إن شاء الله لما أكبر بعدين سوف، كما قال بعض السلف احذروا سوف فإن أكبر جنود إبليس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. للأسف حتى الكبير يكبر الإنسان يصل عمره 40 و50 و60 ولا يزال يؤمل ويجمع الدنيا ويلهث خلفها. إلى متى؟ إلى متى الغفلة؟ إذن قال طول الأمل وحب العاجلة وإيثارها على الآخرة أو على الآجلة. قال فيعمى بذلك العبد عما بين يديه من أمور الموت والبرزخ والآخرة. نعم يعيش لأجل الدنيا في اللهو واللعب والقيل والقال. تأمل كيف جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن اتبع الصيد غفل، يعني الواحد إذا ألهاه الصيد، الصيد كان هواية عند العرب يحبون الصيد، لكن المشكلة إذا غلب هذا على حال العبد. ومن اتبع الصيد غفل، اليوم خذ هذه الألعاب والآلات الإلكترونية والأيباد والموبايلات وسائل التواصل، الإنسان ممكن يجلس أمام الهاتف بالساعات وينسى نفسه وما يشعر، يغفل. صحيح انظر إلى الناس وهو في السيارة وهو يمشي وهو جالس، كل هذا الجهاز يقلب المقاطع، يقلب إيش أرسل فلان، إيش صور فلان، إيش الخبر الفلاني، إيش كذا، خلاص هكذا في غفلة وما يشعر بنفسه إلا وقد مرت عليه ساعات وما فعل شيئا في اليوم. هذه الغفلة تضيع العمر. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، إذا غفل عن ذكر الله سيتبع هواه، والنتيجة وكان أمره فرطا، يعني ضائعا، ضيع حياته وعمره ما استعد لآخرته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قعد أو وما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى يوم القيامة. يعني إذا غفل الإنسان جلس مجلس ما ذكر الله فيه ولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال في الحديث ولا اضطجع أو وما اضطجع يعني مضجعا ولم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترى يوم القيامة. يعني إذا قعدت في مجلس أو اضطجعت على فراشك ما ذكرت الله في هذه الحالة أيا كانت هذه الحالة إلا كانت عليك حسرة يوم القيامة، ستتحسر عليها. نعم، فالأمر خطير الإخوة. ولهذا تأمل كيف يقول الله تعالى في أهل اليقظة: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل حال، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فإذا العبد إذا استرسل وراء هذه الملهيات في الدنيا غفل وضاعت عليه حياته. قال: فإذا أراد الله بعبد خيرا، كما قلنا من شيخ الحزامين رحمه الله كثيرا ما يسند الأمور إلى مشيئة الله وفضله وإرادته سبحانه، الأمر كله من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، الله هو الذي يوقظ هذه القلوب. فإذا أراد الله بعبد خيرا أيقظ قلبه من سنة الغفلة وأحضر الموت بين يديه. لأن حقا ذكر الموت من أعظم الأسباب لزوال الغفلة وحصول اليقظة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكري هادم اللذات، أو هادم اللذات الموت. قال: وأحضر الموت بين يديه وسار بقلبه في مقامات الآخرة ومواقفها مقاما مقاما ومنزلا منزلا. والآن المؤلف سيذكر لنا خلاصة واختصار يوم القيامة من الموت إلى الجنة والنار، لأن تذكر الآخرة وأن تعيش مع اليوم الآخر منزلة منزلة من الموت، القبر سؤال منكر ونكير، نعيم القبر أو عذاب القبر، ثم الحشر، ثم الموقف طول الحساب والقضاء والصحف والميزان والأنوار التي تقسم يوم القيامة، والمرور على الصراط والقنطرة، ثم الجنة أو النار. تعيش منزلة منزلة يستيقظ قلبك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة يقول: جاءت الراجفة، يقول: أيها الناس جاءت الراجفة، جاءت الراجفة، قال: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. تخيل واحد منا اليوم يقوم في بيته ساعة ثنتين في الليل يقول لأهله: جاء الموت جاء الموت، يقول هذا خرف مسكين. نعم، لأن الناس غفلة، في غفلة رقود في الليل، وحتى لو أيقظتهم وأيقظت قلوبهم يستغربون من حالك، يظنون أنك يعني مخالف لما عليه الناس في الدنيا، وأنك متشدد، وأنك ما تعرف الحياة الدنيا. سبحان الله، هكذا استولت الغفلة على القلوب. يقول: وسار بقلبه في مقامات الآخرة ومواقفها مقاما مقاما ومنزلا منزلا، ففكر في هجوم الأجل على بغتة، الموت يأتي بغتة، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، الموت ما يعرف صغيرا ولا كبيرا، تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس جهزوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. إذن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن قال: ففكر في هجوم الأجل على بغتة، فاستعد حينئذ لما بين يديه ليلقى ربه عز وجل في الآخرة بوجه أبيض، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، بيض وجهك للقاء ربك بطاعته سبحانه، بالسجود بين يديه في الدنيا. قال: فإن العبد ربما مرض أياما يسيرة وانتقل إلى الله عز وجل قبل إصلاح الحال، فيطول لذلك ندمه ويعجز عن استدراك ما فاته. كم سمعنا فلان دخل مستشفى أيام ومات، تاع عمره، جاء أجله. إذن استيقظ من غفلتك. يقول: فالعاقل هو الذي لا يصبح ولا يمسي إلا على عمل يحب لقاء الله عز وجل عليه. هل هذا العمل الذي تعمله اليوم في الصباح أو المساء إذا مت عليه تحب أن تلقى الله على هذا العمل أو لا؟ هكذا تحاسب نفسك. والمفرط هو المسوف بالتوبة من اليوم إلى غد ومن غد إلى بعد غد. فالعبد إذا استحضر الموت وهجومه، قال: فالعبد إذا استحضر الموت وهجومه والقبر والانفرادة والأولى أن يقول والانفراد فيه بأعماله، فليلحقه في القبر نعيم الأعمال الصالحة وعقوبات الأعمال الطالحة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد الصالح إذا وضع في قبره وسئل نادى مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها. وأما الكافر فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها. رواه البراء بن عازب وأبو هريرة في المسانيد، يعني في الأحاديث المسندة، ليس المقصود في كتب المسانيد وإنما في الأحاديث المسندة، لأن هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وغيره. وكذلك يستحضر العبد يوم القيامة وقوفه بين يدي الله عز وجل. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال: وسياقته إلى المحشر مع السائق والشهيد حافيا عاريا جائعا ظمآن، فيقف في ذلك الموقف الطويل 50,000 سنة، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يسوقك إلى أرض المحشر للحساب، وشهيد يشهد عليك بأعمالك. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وهذا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لكنه كما جاء في بعض الأحاديث والآثار أنه يخفف على المؤمن حتى يكون بمقدار ما بين صلاة الظهر للعصر، أو كما روي في هذا، يعني وقت يسير. ويشهد له قول الله جل وعلا: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. كأنهم لما أصبحوا بعثوا وانتهى يوم القيامة، ثم كأنهم يقيلون في الجنة يستريحون، يعني كأنها ضحوة وانتهت. هكذا يخفف الله تعالى على المؤمن هذه الشدائد العظيمة. قال: وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق على قدر أعمالهم. الشمس تدنو بمقدار ميل كما في الحديث، ويكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، منهم من يصل عرقه إلى كعبيه، منهم من يصل عرقه إلى ركبتيه، منهم من يصل عرقه إلى حقويه موضع الإزار، منهم من يلجمه العرق إلجاما، منهم من يغرق في عرقه والعياذ بالله، كل بحسب سيئاته وأعماله. قال: وتطاير الكتب، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه من وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي، يفرح. وأما من أوتي كتابه بشماله وفي الانشقاق، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ثم الحساب فيحاسب العبد عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وكذلك عن علمه ماذا عمل فيه، كما في الحديث قال: ثم نصب الموازين ونشر الدواوين، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لهذا جاء في الحديث: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار، أكثر من ذكر الله، من الاستغفار، كل سطر فيه استغفار، فيه ذكر، فيه عبادة لله. قال: والعبور على الصراط الدحض المزلة الذي هو أدق من الشعر، وغير ذلك من المواقف التي بين أيدينا. فسيشهد المسلم هذه الأهوال يوم القيامة، فما أجمل أن تتذكر دائما هذه المواقف. هناك كتب الحمد لله تتكلم عن اليوم الآخر، اقتني هذه الكتب واقرأها. جمع العلماء فيها من بداية الموت إلى الجنة والنار، تقرأ هذه الكتب. والقرآن، إذا قرأت القرآن، كثيرا من آيات القرآن في اليوم الآخر وأهوال الآخرة. فإذا فكر العبد فيها موقنا بها، عالما أنه لا ينجيه في ذلك اليوم إلا رحمة الله وإصلاحه لأعماله في الدنيا، لأن الأعمال سبب والرحمة هي الأصل، كان ذلك كله مما يوجب اليقظة والانتباه من غمار الغفلة والاستعداد للآخرة بإصلاح الحال وترك التفريط والإهمال، خشية هجوم الآجال على غرة وغفلة قبل الاستعداد، فيمسي ذلك اليوم من أهل القبور في عسكر الموتى لا يستطيع أن يزيد في حسنة ولا أن يمحو سيئة. كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. ذلك جاء عن بعض الصالحين أنه رأى في منامه الموتى فقالوا: أيها الأحياء، ما عندكم أكثر من الغفلة وما عندنا أكثر من الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، انتهى الأمر وهم في غفلة في الدنيا وهم لا يؤمنون. قالوا: من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أو هاذم اللذات بالذاء المعجمة يعني قاطع اللذات، فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله. الحديث قال: فإنه ما كان في كثير إلا قلله ولا قليل إلا جزأه. وهذا فيه ضعف، وأيضا جاء: فإنه إذا كان في ضيق وسعه، وإذا كان في سعة ضيق عليه. سان إذا كان في ضيق من الدنيا، ديون، فقر، مصائب، مرض، تذكر الموت يتسع قلبه، ينشرح صدره، يقول: الدنيا فانية، غدا أموت وتزول هذه الهموم وأنتقل من ألم الدنيا ونصبها إلى رحمة الله ونعيمه. فذكر الموت وسع عليه. وإذا كان في سعة، يعني في عافية ونعم وتقلب في الدنيا ومباحاتها وملذاتها، فتذكر الموت يضيقه عليه، يقول: لا، هذه الشهوات تلهيني عن الآخرة، يتركها ويبادر إلى طاعة ربه جل وعلا. قال: فإذا انتبه العبد في أوان صحته وفراغه وشبابه أمكنه استدراك الفائتات والتخلص من التبعات. وفي الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. واليوم نحن في إجازة صيفية، أبناؤنا وبناتنا للأسف بعضهم ما يدري ماذا يفعل في الإجازة. أنت في نعمة، والله ستتحسر على هذه الأوقات يوم القيامة، كما جاء في الحديث: إن المؤمن ليتحسر على ساعة لم يذكر الله فيها. الله تعالى أعطاك وقت فراغ وأعطاك قوة وشباب وفتوة وعقل، لماذا ما تحفظ القرآن؟ كم من حلقات التحفيظ الحمد لله موجودة ومراكز التحفيظ، احفظ القرآن، اقرأ الكتب العلمية النافعة، كتب تفسير القرآن والحديث والسنة والسيرة النبوية، استغل وقتك فيما ينفعك. قال وفي الحديث أيضا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل مماتك، وفراغك قبل شغلك، ودنياك قبل آخرتك. قال فإنك لا تعلم ما اسمك غدا، وهذا يعني جزء من كلام ابن عمر رضي الله عنه، هذه الجملة الأخيرة لما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قال فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، ما تدري ما اسمك غدا، يعني قال ابن رجب يعني لعلك غدا من الأموات دون الأحياء، اليوم اسمك فلان بن فلان لكن عندما تموت يسقط اسمك، هاتوا الجنازة ارفعوا الجنازة خلاص ذهب اسمك، فلا تدري هل أنت غدا من الأحياء أو من الأموات. فهذا مقام اليقظة. فإذا استيقظ العبد يأتي الأصل الثالث، قال التوبة. قال فإذا استيقظ العبد من غفلته استعد لما بين يديه بالتوبة النصوح. هنا نعم، في الحقيقة التوبة النصوح تسبقها يقظة، وهذه اليقظة من نعمة الله على عبده. والله تعالى إذا علم من قلبك الصدق والخير وأنك تريد الآخرة، الله تعالى يبعث هذه اليقظة في قلبك. تأمل كيف توبة العبد محفوفة بين توبتين من الله، كما قال الله تعالى في قصة الثلاثة الذين خلفوا، قال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، إيش قال؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم تاب عليهم، هذه اليقظة اللي ذكرها المؤلف، تاب عليهم أيقظ قلوبهم ليتوبوا فاستغفروا ربهم، ثم قال ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يغفر لهم ويرحمهم يكفر سيئاتهم. قال فإذا استيقظ العبد من غفلته استعد لما بين يديه بالتوبة النصوح وإن كان تائبا، ليست التوبة فقط من المعاصي، التوبة رجوعك إلى الله من المعصية إلى الطاعة، من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة، من الغفلة إلى الذكر، وهكذا مدارج العبودية ما تنتهي. أنت إذا ارتقيت إلى مستوى أعلى تنظر إلى حالك قبل سنة وسنتين تقول استغفر الله مما كنت عليه من قبل، ولو كنت على طاعة وعلى خير. ولذلك قيل في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وكما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل في الكمالات في مدارج العبودية، حتى قال الله تعالى له في آخر حياته فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، حتى تعلم أن كمال الله لا نهاية له، فحقه عظيم. مهما بذل العبد من العبودية والمسارعة إلى الله فلن يوفي الله حقه أبدا، مهما شكرت الله لن تؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك. فلا تزال توابا مستغفرا. قال: وإن كان تائبا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فأمر المؤمنين بالتوبة وهم تائبون، هم مؤمنون. ولهذا قال الله تعالى في سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ما قال أيها المذنبون وأيها الفاسقون، لا، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فما بالك بالمفرط والعاصي. فإذا التوبة هي أول الطريق ووسط الطريق وآخر الطريق، ما ينفك عنها العبد، لأنه لن يوفي الله حقه، فلا يزال مستغفرا تائبا إلى الله. قال: والداخل في طريقة الخصوص لا بد له من إحداث توبة صحيحة بعد حصول أحكام هذه اليقظة. يعني الذي يريد أن يغير حياته بالفعل، يعني شعر بندم على ما فات من ضياع الأوقات والغفلات والشهوات والمحرمات، الآن يريد خلاص أن يبدأ صفحة جديدة في حياته، فيصلي صلاة التوبة التي نبه عليها المؤلف هنا، وهو أن يتوضأ وضوءا كاملا فيصلي صلاة التوبة. وصلاة التوبة هي مستحبة عند عامة العلماء، وثبت فيها الحديث عند أبي داود من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وروى أحمد أيضا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا، شك أحد الرواة، يحسن فيهما الذكر والخشوع. شوف كيف يصلي صلاة خاشعة، هنا صلاة توبة رجوع. قال: ثم استغفر الله عز وجل غفر له. ولهذا هنا قال المؤلف: وهو أن يتوضأ وضوءا كاملا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحسن الطهور. قال هنا: ويخرج إلى براز من الأرض، يخرج إلى صحراء أو مكان خلوة ليخلو سره عن شاغل. طبعا المحقق جزا الله خيرا هنا ألف يعني علق قال: لم يسعف المؤلف رحمه الله تعالى الدليل على مشروعية ذلك، يعني يقول هالكلام ما في دليل. لكن هنا الإخوة لابد أن نفهم مراد المؤلف. المؤلف ما يقصد أن هذه عبادة بذاتها، لا، وما قال لك هذا يعني تتعبد الله تعالى به عبادة خاصة مثل ما يقصد الإنسان بيت الله الكعبة مثلا، يقصد الصحراء ولا يعظم بقعة، لا، ما يريد هذا. هو علّى الكلام قال: ليخلو سره عن شاغل. مثل ما أنا قلت لك الآن يا أخي، بدل أن تقول الأذكار في جماعة من الناس مثلا يتكلمون ويضحكون، اذهب إلى هذه الزاوية واذكر الله أحسن لك تخشع. هل هذا يحتاج إلى دليل؟ لا لا، طبعا ما يحتاج إلى دليل. هكذا يريد المؤلف. طبعا هم بيوتهم، تخيل واقعهم، كانت يعني في مثل يعني طرقهم ومنازلهم في صحراء، في حتى المدن كلها تراب، فيقول يخرج في البراز، يعني يذهب بعيدا عن أهل الغفلة وأهل الدنيا. ولذلك قال: أو مكان خلوة، يعني حتى لو كان في بيته في غرفة، ليخلو سره عن شاغل، حتى ما يشغل، ما يشوش عليه أحد. فما يقال هذا يحتاج إلى دليل، لا، هذا يعني من تمام جمع القلب على الله جل وعلا. ولذلك هذا له أصل في السنة، كما ثبت حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته، قال: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد. الشاهد هنا وهو إيش؟ في المسجد، مع أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته في ظلام الليل ما يرى أحد وأهله نائمون؟ ما صلى في بيته، صلى في المسجد، يريد خلوة حتى بجانب أهل ما يريد يصلي، مع أنه ورد في أحاديث كثيرة أنه كان يصلي بجانب زوجته عائشة وكانت رجلها في قبلته، لكن أحيانا قد يغلب على القلب وارد من الشوق للقاء الله، من محبة الله، ما يطيق القلب أن يكون مع أحد من البشر حقا، فيريد أن يكون في مكان ليس فيه أحد من الناس. ولهذا قالت في الحديث: وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يقول ابن القيم رحمه الله: وحدثني بعض أقارب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: كان في بداية أمره، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في بداية أمره، يخرج أحيانا إلى الصحراء يخلو عن الناس لقوة ما يرد عليه. كما قلنا يرد على القلب وارد من الخشية مثلا والخوف من الله، خلاص ما يريد أن يجلس مع أحد، تنقبض نفسه من كل أحد، فيخرج إلى صحراء، إلى زاوية، إلى غرفة خالية يذكر الله تعالى، أو يغلب على قلب جانب الشوق، وارد الشوق. يقول: فتبعته يوما، بدون ما يشعر ابن تيمية، ابن القيم يقول: إيش يسوي في الصحراء وحده؟ يقول: فتبعته يوما، فلما أصحر، يعني دخل في الصحراء وما في أحد وراء، يقول: ما يدري أني أنا خلفه وراقب أتجسس، هذا تجسس محمود نقل لنا هذه الفائدة. قال: فتبعته يوما، فلما أصحر تنفس الصعداء. شوف كيف الواحد كأنه إيش خرج من ضيق، من هم، شوف كيف القلوب الحية لما خرج من حال أهل الغفلة ومكان أهل الغفلة تنفس الصعداء. ثم جعل يتمثل بقول الشاعر: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. طبعا هذا من الأبيات من يعني مجنون ليلى، ويعني من شدة حبه لها يقول: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. إذا كان هذا في محبة المخلوق، فكيف بمحبة العبد ربه جل وعلا؟ وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية، فهو يقصد هنا ربه جل وعلا: أخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. تمتع بالخلوة، وهذا يعرفه المحبون، لا ألذ للمحب من خلوته بحبيبه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما نذب بعيدا، قبل البعثة حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء، يتحبب لله، حتى نزل عليه الوحي في خلوته. فلا تدري، ما نقول ننزل عليك وحي، لكن تنزل عليك هذه الهدايات واليقظة والإنابة والشوق، ينزل على العبد في مثل هذه الأحوال، الذي يعني عندما يكون في كمال إخلاص وصدق مع ربه وتجرد لله جل وعلا. قال: ثم يصلي ركعتين يطيل قيامهما وركوعهما وسجودهما. هو لو أطال لو قصر ليس في هذا تحديد، فالمؤلف هنا ما جاء بشيء جديد، فالمهم لكن كأن هذا أدعى لحصول كمال التوبة. قال: فإذا سلم منهما، وهذا ظاهر الحديث، صلي ركعتين ثم يستغفر الله، فيكون هذا الاستغفار بعد السلام. قال: فإذا سلم منهما، والأصل في الدعاء رفع اليدين، يرفع يديه ويستغفر الله. قال: فإذا سلم منهما تضرع إلى ربه عز وجل تائبا إليه خاشعا له خاضعا لقهره، مثل أن يقول: يا رب جئتك هاربا من الديون تائبا إليك، نادما على ما فرطت في جنبك من تضييع حقوقك وارتكاب مناهيك، عازما على إصلاح الحال والتأهب للقدوم عليك، وليس لي رب أرجوه سواك، فتب علي يا أرحم الراحمين. هو ما يقصد دعاء معينا أنك تحفظ هذا الدعاء، ولذلك قال مثل أن يقول، يعني الإنسان في مثل هذه الأحوال إخوة يناجي ربه بقلبه، يا رب ما لي إلا أنت، يا رب ما لي إلا عفوك، يا رب فقيرك ببابك، مسكينك ببابك، يا رب ارحمني، يا رب تقبلني، يا رب تب علي، يا رب، يعني بما يقوم في قلبك. ثم تأمل يعني التزام بالسنة، يقول وليقل الدعاء المشروع مع ذلك، فإنه أولى من غيره وأفضل، وهو سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. عندما تتوسل إلى الله بأنه خلقك، الله، هذا من أعظم الوسائل في مقام التوبة. مثل ما إن الإنسان إذا أراد أن يرجع إلى أمه، إلى أبيه، استشعر أنها هي سبب وجوده، هي التي ربته صغير وأطعمته وسقته. ما ظنك برب العالمين الذي أوجدك من العدم، خلقك ولم تكن شيئا مذكورا، كيف يشتد افتقارك إلى الله، وأنه حقا لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، ما لك حقا إلا الله الذي خلقك. قل خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، كأن هذا فيه شيء من الاعتذار، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، فهنا زلت قدمي، غفلت يا رب، لكن بقدر استطاعتي أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. والعارف كما قال ابن تيمية يسير بين مطالعة المنة وتذكر عيوب النفس، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أنت المحسن وأنا المذنب، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيردد هذا وغيره مما يفتحه الله تعالى حتى يخشع قلبه. الخشوع ما يأتي بدعوة دعوتين وخلاص، لا، ألح في الدعاء. أنا أذكر دائما أذكر هذا الموقف في الحج، نصحت بعض الحجاج أنه يلح على الله في الدعاء، يقول يا شيخ أنا ما أدري ماذا أقول في الطواف، ماذا أقول في عرفة، دعاء طويل، وقت طويل، شوط كامل وأنا أطوف الدور العلوي، ماذا أقول؟ قلت لو أنك ما تقول إلا اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، يكفي. وبالفعل والله الأخ هذا جاني ثاني يوم يقول والله يا شيخ أنا اتذكرت كلامك وأنا أطوف، يقول شوط كامل ما قلت إلا اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اغفر، فقط. يقول أول دقيقة دقيقتين وأنا أمشي وأقول كان الأمر عادي، يقول بعدين لما ألححت على الله اللهم اغفر لي، 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 كل شعرت قلبي خشع، زدت إذا بعيني تدمع. يقول أول مرة، يقول أنا استغربت من نفسي، أول مرة عيني تدمع وأنا في الطواف، بماذا؟ بالإلحاح على الله. لذلك تأمل في كلام المؤلف حقا، يقول فيردد هذا وغيره، ردد الدعاء، استغرق في التضرع، قال حتى يخشع قلبه ويخضع سره ويبكي، ابكي بين يدي الله تعالى. قال فذلك علامة قبول التوبة إن شاء الله تعالى. وليقدم على هذه التوبة العزم الصحيح، هذا من شروط التوبة، العزم الصحيح في المستقبل أن لا يعود. قال العزم الصحيح على الدخول على الله عز وجل بدوام طاعته ومجانبة مخالفته، كأنه قد قدم نفسه لله عز وجل وتنصل، يعني تبرأ من جميع ما يكرهه، قد ألقى بنفسه بين يديه مستصرخا نادما عازما على أن يقوم له بكل حق أوجبه أو ندب إليه، عازما على ترك جميع المناهي والمخالفات والمكروهات دق أو جل. وليكن عزمه على أن يستوعب القيام بأمر الله عز وجل، لا يترك خصلة واحدة أمره الله عز وجل بها، ولا يرتكب خصلة من المناهي والمكروهات، بل يقوم بكل شيء أمره الله به ويجتنب كل شيء نهاه الله عز وجل. فهذه هي التوبة النصوح، هذه التوبة النصوح، أن تكون شاملة من كل الذنوب. أما واحد يتوب إلى الله، الله مغفر لي، لكن يقول في قلبه يتذكر معصية هو مصر عليها، الله مغفر لي، يتذكر أن إيش مثلا يدخن أو ينظر إلى النساء، يقوم في قلبه هل معنى هذا أني سأترك الدخان بعد هذا الدعاء؟ فإذا قال في نفسه لا أنا ما أترك، قال الله مغفر لي، نقول الحمد لله هذا فيه خير، ما نقول لا هذا توبته غير مقبولة، لا، لكن توبته جزئية، ممكن يغفر الله له بعض الذنوب، لكن بقيت مثل هذه الكبيرة، وربما ما يكون هذا فيه كمال الصدق، فما تقوى هذه التوبة على مغفرة كثير من السيئات، ممكن يغفر له شيء من الذنوب لاستغفاره، الله ما يخيب من يقدم عليه، لكن المؤلف يريد منك أن تتوب التوبة النصوح التامة، هذه ما تكون إلا بأن تتوب من كل الذنوب المعاصي، ذلك كما جاء في الحديث وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب، أحصاه الله ونسوه، كم من ذنوب نسيناها. فإذن هذه التوبة النصوح التامة، استغفر الله من كل ذنب. قال فلا يبرح في موضعه ذلك حتى يجد آثار القبول في قلبه. سبحان الله، والله الإخوة حقا الذي يتوب إلى الله يجد في قلب طمأنينة، في صدر انشراحا، وفي نفس سكينة حقا، لأنه رجع إلى الله، فالله يرجع إليه، الله يرجع إليه. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فالله يتوب عليه كما تتوب إليه، ثم يقوم من موضعه مستصحبا لحكم ذلك العزم الذي عزم عليه من الاستقامة لله عز وجل ظاهرا وباطنا في سائر المساعي الظاهرة والباطنة. انظر كيف يعني العزم، لا كما يظن بعض الناس التوبة أن عزمت في التوبة الآن أني لا أعصي الله وأحافظ على طاعة الله خلاص عندي عزم المستقبل وانتهى، لا، يستصحب هذا العزم في كل مساعيه في الظاهر والباطن، خرج إلى وظيفته ذكر أنا عاهدت الله تعالى بيني وبين الله عهد بهذه التوبة أني عزمت على أن أطيع ولا أعصي، إذا كنت أعصي الله بالنظر المحرم أو بالغيبة أو بالغش أو بالرشوة أو بتضييع الأمانة في عملك تتوب إلى الله، خلاص تتذكر عزمك في كل أحوالك، هذا من تمام الصدق مع الله تعالى. قال ومتى زل أو أخطأ عاد إلى التوبة كما تقدم، ما يترك، يستمر في هذه التوبة كما تقدم، ثم يأتي بعد التوبة ماذا؟ قال الأصل الرابع المحاسبة. صحيح تاب إلى الله الآن خلاص، طيب تبت إلى الله، هناك حقوق ضيعتها، هناك أعمال فرطت فيها، الآن تحاسب نفسك حتى تستدرك ما فات وحتى يعني تلحق بالسابقين إن شاء الله. المحاسبة وما بعدها إن شاء الله يأتي معنا في المجلس القادم بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يصلح أحوالنا كلها، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وسرها وعلانيتها وأولها وآخرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.